بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه من دواعي السرور هذا الاجتماع مع إخواننا وأبنائنا في هذه الفترة الزمنية التي تحسب عند الناس دقائقها فضلا عن ساعاتها. هذه الأيام قرب الامتحانات، فهي على الأبواب، وقد بدأ فيها آخرون في مراحل متقدمة، ولعل من المناسب لها أن نتكلم عن العلم، لكن من زاوية أخرى، وقد طرقت، ولكن أحب أن يكون الحديث فيها لتتجلى بقدر ما أستطيع أن أجلي في هذا الباب. تلكم القضية العلمية في الطلب والتحصيل هي قضية التأصيل، التي نسمع الكلام عنها كثيرا، ولعل الإخوة يشاركونني هذا، فإننا نسمع التأصيل التأصيل التأصيل، فأنا أقول هذا الكلام في هذه القضية، ألا وهي قضية التأصيل في الطلب والتحصيل. فإننا في هذا الوقت مع كثرة العوارض والصوارف عند بعض الناس التي ثبطت عن الطلب الحقيقي، والآن بهذه المناسبة، مناسبة كلمة الطلب الحقيقي، كثير من الناس يدرج ضمن طلبة العلم، ولكن في الحقيقة إذا نظرت وإذا به أشبه ما يكون بالمجالس المستمع الذي يفيد نفسه بالمجالسة في هذه المجالس. أما الطلب الذي يطلق على أهله الطلب فهذا قليل القائمون به. فأقول إن قضية التأصيل في الطلب والتحصيل مهمة جدا، بل هي عصب العلم وقوامه، هي عموده الذي يقوم عليه، وهي ذات شقين. الشق الأول في المحصول ألا وهو العلم المطلوب المدروس، والشق الثاني المحصل عليه وهو المفيد، وهو المفيد لك الذي تأخذ على يديه. فأما الشق الأول وهو الحصيلة العلمية فهذه طالب العلم الحقيقي فيها الذي يقال عنه طالب علم، ويستحق أن يطلق عليه هذا اللقب. هذه لا تأتي إلا بعد جد واجتهاد وإتعاب للنفس بقطعها عن ملذاتها وشهواتها وما تميل إليه من الطوارف التي تقلل الفائدة أو تعدم معها الفائدة. فإذا خلا من هذه الطوارف والشواغل والموانع وأقبل على الطلب فهذا الذي يستفيد. والطلب هنا لا بد أن يكون معشر الإخوة والأبناء على المتون المعتبرة، وقد تكلم في هذا كثيرا ولن نتكلم عليه في هذه الناحية، ولكن أنا أؤكد عليه في ناحيتين أخريين. هذه المتون المعتبرة التي هي أصول في الفنون كلها، في أصول الدين وفروعه وعلوم الآلة، هذه الكتب المعتبرة لا بد أن تحفظها. والحفظ يا معشر الإخوة والأبناء في أبنائنا اليوم ضعيف، إلا من رحم الله. ولهذا جاء الهزال العلمي، فتجد طالب العلم الذي يقال عنه طالب علم يصل إلى المرحلة الجامعية وهذا يجره تارة يمنه وآخر يجره إلى اليسار مرة أخرى بسبب ضحالة حصيلته العلمية. فالمحفوظ يبقى والمقروء ينسى، والذي يبقى ولو كان قليلا نفعه عظيم، لأنه هو الذي يمكث فينتفع به الإنسان. والله جل وعلا قد ضرب لهذا مثلا في كتابه العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك ضرب له مثلا، وهذه الأمثال تضرب للناس ولكن لا يعقلها إلا العالمون. فقال عن الماء الذي يمكث في الأرض بأنه هو الذي ينفع الناس، كما نعلم ذلك. فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وهذه القلوب من بني آدم هي بمثابة الأرض للماء، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا الحديث. فالشاهد كما أن الأرض التي تمسك الماء في جوفها تنتفع به وينتفع منها الناس، هكذا العلم، علم الوحي الذي يستقر في القلوب يحيي الله به قلوب العباد. والله سبحانه وتعالى قد أشار إلى ذلك في كتابه المبين حينما رد على قريش سؤالهم أن ينزل هذا القرآن جملة، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فثبات القلوب يا معشر الإخوة والأبناء بحسب ما هو فيها من الوحي نثبت به فؤاده. هؤلاء يأتون بالصوارف ولا يأتونك بمثل، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الآية الأخرى: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. هذا قول من؟ وقال الذين كفروا. السر: كذلك لنثبت به فؤادك. فتثبيت الفؤاد بما يقع فيه ويستقر فيه وينزل فيه، والعلم الشرعي هو الوحي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. فالوحي مكانه القلوب، فلا بد له من حفظ. فلما ضعف الحفظ قلت الاستفادة، وفي وقت أشد الحاجة إليها تفتقدها، فيأتيك من يصرفك يمنة ويسرى. وكما قلت تجد الطالب في الجامعة أو بعد تخرجه حتى من الجامعة، ولكن يوما يمان إذا أبصرت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، هذا يجره إلى اليمين وهذا يجره إلى اليسار. لماذا؟ لأن القلب لا يوجد فيه الركيزة العلمية التي حصل بها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل ما يريده عليه أهل الشبه. فالله امتن عليه في إنزال القرآن مفرقا منجما، امتن عليه بهذه النعمة مبينا له هذه الفائدة العظيمة: لنثبت به فؤاده. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الطائفة الطيبة هي الأرض التي قبلت الماء، وفي رواية قيلت بالياء المثنى التحتية المثقلة، فانتفعت ونفعت. انتفعت هي في نفسها فتزينت وأخرجت الروض الباسم المشتمل على أنواع الخضرة التي تبهج النفس، ورويت هي في نفسها واستبطنت شيئا في باطنها واستفاد الناس منها. فإذا لم يكن محفوظ مفهوم مستقر في القلب تكشف به ما يرد عليه من جميع أنواع الواردات، فإنك ثق تماما أنك ستبقى كالأرجوحة معيب لا ثبات لها. والعلم هو الحفظ، وإنما التعليم بالتعلم والحفظ والتدقيق والتفهم، وهذا قد قلناه عندكم وعند غيركم. التعليم بالتعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه آلات علم يكتسب بها العلم. فلا هنا نافية ودخلت على المضارع، وقال النحاس إنها تنفي الحال والاستقبال، وقد رد بعض المحققين عليهم بأنها ليست نافية للاستقبال وإن نفت الحال. فهذه الآية فيها نفي الحال، وأما الاستقبال فلا. وقد أورد هذا على من قال إن لا إذا دخلت على المضارع تنفي الحال والاستقبال، هذه مسألة نحوية نخرج منها. الشاهد أن المحفوظ هو الأول، أنت تتعلم، إذا لم تكن حافظا لما تتعلم وتجمع ما الفائدة؟ متى ستجني؟ أنت تتعلم لتجني، والجنى هو الثبات على الحق ومعرفة الهدى بدليله، هذا هو الحق، هذا هو العلم الصحيح. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه، أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنته، وطبيب ذاك العالم الرباني. فهذا الذي تستفيده ويقر في قلبك هو الذي تنتفع به. أما إذا لم يكن الحفظ فثقوا تماما أنه لا انتفاع، وإن حصل فهو قليل في جانب ما بذل من الجهد. فلا بد من حفظ المتون أولا، ورأسها كتاب الله تبارك وتعالى، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقل من ضبط آيات الأحكام وأحاديث الأحكام التي يحتاج إليها المسلم. فالتعليم بالتعلم، والتعلم ما يكون إلا ببدايته الحفظ، والحفظ بالمداومة عليه وتقريره. قال الله جل وعلا مبينا لنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، على الحفظ، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فهذا الذي تستفيده ويقر في قلبك هو الذي تنتبه عليه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فالشاهد إن علينا جمعه، فالجمع في الصدر هذا هو العلم. إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. فهذه المتون إذا لم تحفظ لا فائدة منها، وهذا الحفظ إذا لم يدقق خانك وقت الحاجة إليه، فلا بد من تدقيقه حتى يصبح مستقرا في القلب تصرف منه متى شئت. نعم. أما الكتب فهذه للمراجعة وللبحث وللتصنيف، أما هداية النفس والاستدلال ومواجهة الناس وإفادتهم فهذا مما في القلب من المحفوظ. والكتب مثلها مع طالب العلم وحاجته إليها، قل لهم بلغة العصر قل لأبنائنا مثل بطاقة الصراف، إذا كان أنت في مكان ولا صراف فيه والبطاقة ما في ما تنفع شيء. فإذا كان الكتب موجودة لكنها هي معك الآن ما تنتفع بشيء، موجود حكمة لكن هي معك حاضرة فأنت لا تستفيد منها شيء، بطاقة الصراف معك لكن الصراف ما فيه ما تستفيد منها بشيء. فهذا الكتاب الذي ليس معك تنتظر حتى تمر أقرب صراف تصرف منه، وهنا أنت فقير لكن عند الصراف غني، وبعدك عن مكتبتك إذا لم تكن حافظا فقير، وإذا كانت قريبة منك غني، فلا بد من الحفظ. هذه الكتب المعتبرة لا بد من حفظها وإتقانها حتى تكون مستحضرة معك متى شئت. ونجمل ولن ندخل في تفاصيل هذه الكتب لأن قد تكلمنا فيها عندكم أنتم بالذات أكثر من مرة، فلا بد من الكتب المعتبرة في الفنون أن يعمل مع هذا العمل من حفظها وتدقيقها فتكون جاهزة معك مستحضرة أينما كنت وحيثما كنت ومتى شئت. الشخص الثاني، هذه الكتب المعتبرة تفيدك شيء آخر، وهو أن الكتب غير المعتبرة عند العلماء في جميع الفنون إذا ورد منها شيء عليك أو نقل منها وسألت من نقل عن المصدر وإذا بك تعلم أن هذا المصدر ما هو معتبر، المعتبر يقصد به المعتمد. فهناك كتب تشارك هذه الكتب في احتوائها للأبواب لكنها ما هي معتبرة، إما لكونها غير محررة ومحكمة التحرير أو لكونها غير جامعة، بمعنى أن العلماء انصرفوا عنها إلى هذه الكتب التي ذكرنا ولم يعتمدوها لأمر من هذين الأمرين أو لهما جميعا، إما أن تكون هذه الكتب غير محررة وإما أن تكون غير وافية فيها نقص. فلذلك سبر العلماء فقالوا هذه كتب معتبرة وهذه غير معتبرة. فأنت حينما تأتي إلى الكتب المعتبرة ما يلقى ويؤتى به إليك من غير المعتبرة تكشفه على طول، ما يلتفت عليك لأنك أخذت من معتبر، ويوفر الجهد كما ذكرنا أيضا سابقا. هذه الكتب المعتبرة المحررة اعتنى بها العلماء لأجل ذلك توفر عليك الوقت، لأن العلماء اعتبروها بعدما سبروها أو سبرت لهم ممن قبلهم بوضع الشروع والحواشي عليها فأنارت، فالتعب فيها قليل. والكشف عن المراد فيها سريع بخلاف غير المعتبرة، فأنت حينما تأتي إليها تجد العلماء انصرفوا عنها ولم يشرحوها ولم يعولوا عليها في تدريسهم، لا طعنا فيهم ولكن لأنها لا تؤدي الغرض الوافي، وهم إنما أرادوا أن يقدموا لنا هذه الهبة الثمينة الكاملة من جميع الجوانب فقدموا لنا هذه الكتب. هذا الجانب الأول. فاحرص أخي ابني طالب العلم على هذه الكتب ولا تتعدها، واليوم لعلكم ترون تأتينا كتب ما سمعنا بها، فلعل قائلا يقول انا اسالك ما هو الضابط في كون هذه الكتب معتبره؟ وهذا سؤال وجيه بد من الجواب عليه. هناك ضابطان في كون الكتاب معتبر، الاعتبار العام او الاعتبار الخاص. اما ان يكون اعتبار عام واما ان يكون هذا الاعتبار خاص. فالاعتبار العام اضرب لكم مثالا كاعتبار الورقات مثلا في اصول الفقه، كاعتبار ألفية بن مالك والأجرمية في النحو عند الجميع، تجد العمدة في النحو على هذا. عند الثلاثة أتباع المذاهب الثلاثة لا يستنكر المالكي أن يدرس في الورقات، والشافعي أن يدرس في الورقات، والحنبلي يدرس في الورقات، لأن الأصول متقاربة واحدة. فتجد شروح أتباع المذاهب على الورقات وصاحبها شافعي، تجد شروح جميع المدارس النحوية لابن مالك، مع أن ابن مالك مدرسته مدرسة متميزة على نحو مدرسة أهل البصرة. فالشاهد إما أن يكون معتبرا عموما عند جميع العلماء باختلاف الأزمان والأوطان، وإما أن يكون اعتبارا خاصا، وهذا الاعتبار نقصد به اعتبار أهل قطر لكتب معينة، فتتلقى عليهم الكتب المعتبرة عنده، فإذا انتهيت رحل. وهذا الذي يقوله السابقون، يبدأ بأهل بلده طالب العلم فيحصل ما عندهم ثم يرحل بعد ذلك في طلب المزيد. فهذه الكتب التي اعتبرها الناس، نعني بهم أهل العلم، إما الاعتبار العام في جميع الأزمنة والأمكنة، أو الاعتبار الخاص، هذا الكتاب هو المعتبر عند أهل هذا الإقليم أو أهل هذا القطر، فأنت تأخذ عليهم كتبهم المعتبرة في العلوم الشرعية، لأنهم قد تواردوا عليها وشرحوها وحققوها ومتنوا هذه المتون وحشوا عليها وبينوها وغاية البيان. فتأتي الآن تنظر، وإذا بنا في هذه الآونة الأخيرة تأتينا كتب غير معتبرة ولا محررة، وتأتي عليها الطامة الثانية وهي الشق الثاني وسندخل إليه، ألا وهو المفيد المدرس. فإن المحصول والثمرة التي نحصلها من هذه الكتب المعتبرة المحررة عند العلماء وفير، وذلك كما قلت قبل قليل أن العالم يوضحه لك ويبينه لك، وما فات على هذا العالم تحصله على العالم الآخر في الدرس الثاني إذا كنت قرأت الكتاب على أكثر من عالم، وما فاتهما تجده في الشروح تعينه ترجع إليه. هذه الشروح الميسرة المهيئة. أما الحالة الثانية أو الشق الثاني، ألا وهو المفيد المحصل عليه، فنحن الآن نرى العجائب مما ينقل ويسمع، فتجد هناك من يتنكر لكتب العلماء في الفنون أو في فن معين مخصوص، وينسفها نسفا، كتب محررة معتبرة وعند العلماء مقررة، فيأتيك الآتي في هذه الأزمان ويقول هؤلاء كتبهم غير صحيحة وفيها خلل. طيب من الذي ما بلغنا وهو معتبر وضاع علينا وما وجدناه. لا يستطيع أن يأتي لك بواحد من العلماء، وإذا به هو ابن بجدتها، هو ابن جلا وطلاع الثنايا كما قال الشاعر. متى يضع العمامة تعرفه، وإذا به حينما يتكلم لا يرضيه لا الحافظ بن حجر ولا الحافظ العراقي ولا الحافظ بن العراقي ولا الحافظ بن سيد الناس ولا الحافظ بن دقيق ولا الحافظ بن دقيق العيد ولا الحافظ الذهبي ولا الحافظ ابن كثير ولا الحافظ البغدادي ولا الحافظ فلان، ما يكفونه. فين المنهج المتقدمين؟ ما هو منهج المتقدمين؟ بل الصحيح ما هو، لأن ما منهج فهو لا تدخل عليه. ما منهج المتقدمين هذا؟ من هم المتقدمون؟ عددهم. قلت يا الله العجب، حينما تعدد مثل هؤلاء تأتي إلى الكفاية مثلا في فن واحد. نتحدث عن أصول الحديث، الكفاية في فنون الرواية للحافظ الخطيب البغدادي، وإذا به تنظر فيه وهو محصل كلام أحمد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي وكلام هؤلاء، محصل كلام هؤلاء، بل أسماءهم مذكورة فيه ومنقول عنهم. فهذا جمع كلامهم وجاءك به. لا يرضي بعض الناس هذا، ويريد أن يأخذ هو من المتقدمين، ولا يستطيع أن يقف على عشر ما جمع الخطيب أو عشر معشاره وجاء به في كتبه المتناثرة الذي قال فيه الحفاظ: كل من أنصر ونظر علم أن الناس عاله على الخطيب، على كتب الخطيب في علم الحديث، وما من فصل أو ما من باب إلا وله فيه مصنف مستقل، ما من فن من فنونه إلا وله فيه مصنف مستقل. فهو جامع لكلام هؤلاء المتقدمين وجاء به في هذا الكتاب وقعد القواعد عليه. فيأتيك مثل هذا في هذا الزمن ويقول: هذه الكتب غير محررة، تعاقب عليها الحفاظ جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وقرنا بعد قرن حتى وصلت إلينا، وإذا بي هؤلاء يطلعون بين ظهرانينا فيقولون مثل هذا الكلام. تنظر وإذا نتاجهم لا شيء إلا شيء واحد: التشتيت بالتاء بعثرة الجهود، والتشكيك التشكيك في العلوم المقررة. فتشتيت للجهود، يريدون أن يأتوا بعلوم جديدة ومناهج جديدة، وتشكيك في هذا العلم الذي انتهى إلينا واستمر عليه أهل العلم جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن في جميع الأقطار والأمصار على اختلاف الأعصار. هؤلاء حينما يتكلمون بزخرف القول وببهرجه عند من ليس عنده الأصول المستقاة من هذه الكتب المعتبرة، أليسوا يصرفونه ويشككونه؟ بلى، صح ولا لا يا إخوان؟ حينما يأتون عند من لا حصيلة عنده ويلقون عليه مثل هذا الكلام، يستطيع يرد عليهم ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. يشككونه ولا لا؟ فإذا شككوه جاءهم سائل متحير، وجهوه إلى أين؟ إلى ما يضيع عليه جهده ويشتته، لا كتاب. تلقى بس علينا نحن هذه الجهود لا قيمة لها لأنه مشكوك فيها. فالتشتيت أودى بهم إلى التشتيت، فشتتوا طلبة العلم، وهذا بسبب كما قلت الذهاب إلى أمثال هؤلاء، وهو العمود الثاني أو الشق الثاني وهو المحصل عليه. إذن فلا بد مع هذه المتون المعتبرة
أن تأخذها على معتبر، وما كل من تصدى يقال عنه إنه معتبر، ولا كل من برز يقال عنه إنه متأهل، فقد يبرز بالشذوذات. وهذا الآن في هذا الزمن للأسف الشذوذ عند كثير من المغرورين المخدوعين بهؤلاء هو العلم، يأتوكم بما لم تعرفوه وبما لم تسمعوه من آبائكم ولا من قبله، هذا هو العلم عند من قل نصيبه من العلم في هذا الوقت. فلأجل ذلك نوصي وننبه على هذا الشق الثاني المهم، ألا وهو أخذ هذه الكتب المعتبرة على المعتبرين. فما كل من جلس يؤخذ عليه، ولا كل من تكلم يسمع منه، حتى يتوافر فيه شرطان: إما أن يحصل له التزكية من العلماء المعتبرين بأنه أهل لأن يؤخذ عليه أو يشتهر ويشيع بين الناس ذلك عنه شيوعا واسعا بحيث يعرف الناس ذلكم الشيخ ويعرفون الفائدة منه. فهذا الذي تؤخذ عليه هذه العلوم، يقول الزهري، يقول مالك رحمه الله: أدركت 70 في هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لو وضع الواحد منهم على بيت المال لكان أمينا، ولم أخذ عنه. فلما قدم علينا ابن شهاب ابتدرناه، أو قال تسابقنا إليه، لأنه من أهل هذا الشأن، يدري هذا الشأن، يعني علم الحديث. فالشاهد: ما كل من انتسب إلى العلم أو قعد للتدريس فهو أهل. فكما أن الطلبة متفاوتين، كذلك المدرسون بينهم تفاوت، فهذا متوسط وهذا قوي وهذا ضعيف. وأنتم الآن ترون في واقعنا الحالي في العملية التربية التعليمية، المدرسون الذين يقومون بتدريس أبنائنا في المدارس الحكومية، أليس يمر عليهم المقومون بين فترة وأخرى؟ ألا يمر عليهم هؤلاء الذين نسميهم نحن إيش؟ موجهين، ولا لا؟ ما يمرون على المدرس ويرون تدريسه ويقومونه؟ يمرون. فأحيانا بعض المدرسين يوصون بحجبهم عن التدريس، لكن بأدب يقولون هذا يرفع إلى الإرشاد، يرفع إلى يعني الإرشاد الطلابي، يرفع إلى كذا، لأنه ما يصلح أن يباشر العملية التعليمية، تفقيه أبنائنا وتفقيه أولادها. فالشاهد هكذا قد يكون في المدرسين من هو ضعيف. فالمقصد: هؤلاء إذا حصل للإنسان أن يقرأ عليهم فلا يتوالى، وعليه أن يبادر، لأنهم اليوم أحياء وغدا أموات، وإذا فرط فاتوه، فإن هؤلاء العلماء هم المعتبرون، هم المعتبرون، وهم الذين يفيدونه في هذه الكتب المعتبرة. فإذا حصل عليهم فقد حصل الفهم الصحيح، وحينئذ يجتمع الحفظ وتدقيق الحفظ والتفهم الصحيح في هذا المحفوظ. فإذا حصل الحفظ والتدقيق والتفهم وهو الذي أشرنا إليه سابقا، فهذا يا معشر الإخوة والأبناء يصعب أن يحرف صاحبه، ويصعب أن تجد صاحبه خراجا ولاجا كل يوم في مكان، بل تجده ثابتا ثبات الجبال. فعلمه الشرعي مؤصل حقيقة، هذا هو التأصيل، لأنه أخذ بأصول معتبرة في جميع الفنون على أهلها المعتبرين، وسلك فيها الطريقة المعتبرة. والطريقة المعتبرة كما قلنا حفظ، تدقيق للحفظ، وتفهم فيه على أيدي هؤلاء العلماء المعتبرين تفهما كاملا، بحيث إذا جاءت هذه الشبه وهذه الأقوال الشاذة المنكرة في أي جانب كانت، في الأصلين أو في الفروع، بل وحتى في الآلة، إذا وردت عليه تجده لا يستمع إليها، لأنه على ثقة مما هو عليه، على ثقة مما عنده، على ثقة مما حصله، على ثقة ويقين مما هو عنده من رأس ماله المخزون. ثم لا يضيره بعد ذلك أن يزداد وينبي، فيزيد الشيء إلى الشيء، ويضم الشبيه إلى الشبيه، والنظير إلى النظير، فيقبل الأصيل وينفي الدخيل. هذه هي حقيقة خلاصة التأصيل العلمي الذي نسمع الآن الكلام الكثير فيه والخبط والخلط العجيب فيه. فأعود مرة أخرى وأحث نفسي وإخواني وأبنائي على رأس المال الذي يؤسس عليه هذا كله، ألا وهو الحفظ. فالله الله فليعتنا بالحفظ، فإن الحفظ هو أساس العلم. فإذا لم يكن فلا علم، لأنه حينئذ لا يكاد يقر في قلبك شيء من هذا العلم، وما سمعت كما قلنا ينسى. وأما الذي يحفظ فهذا الذي يبقى ولو كان قليلا، فمن حفظ قليلا انتفع كثيرا، ومن قرأ كثيرا انتفع قليلا، وذلك لأن الحفظ يقر والمقروء يسر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه. فالفقه هو الثمرة التي لأجلها نحفظ هذه العلوم، وهو الذي مدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والخير بإتيانك للخير وفعله وتجنبك للشر. فمن وفق للفقه في دين الله الذي هو ثمرة هذا المحفوظ فقد وفق لخير كثير. والفقه مدح صاحبه عليه الصلاة والسلام من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من يرد الله به خيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وقال: رب مبلغ أو عام سامع، وقال: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالدرجة الثالثة هنا هي العليا، من هو أفقه، والثانية دونها، والثالثة لها أجر الحمل. فإذا لم يكن حاملا فلا بد أن يصيبه إن شاء الله تعالى أجر تحمله للسنة وحفظه لا حتى يؤديها. لكن إذا لم يكن فقيها كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. فأعلى الطوائف هي التي جمعت بين الحفظ والفقه والفهم، وتليها الثانية وتليها الثالثة. وقد قطع شوطا كبيرا، فنرجو أن نكون وإياكم من المشمرين المسابقين مسدة للوصول إلى الدرجة الأولى التي هي درجة الفقيه المتبصر. وأنتم اليوم ترون كما نرى نحن، ما أكثر المتكلم وما أقل المعلم في الحقيقة، المعلم الذي قال الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قليل. فالواجب علينا أن نعتني بهذا في أنفسنا وأبنائنا وإخواننا، لأننا نحس الآن بالفقر يدب بل يسعى، وقد قطع شوقا كبيرا، فإن العالم يموت ولا يوجد من يسد مسده. ولأجل ذلك كثر هؤلاء النشاذ أصوات أصحاب الأصوات النشاذ في زمننا، وأصبحوا يتكلمون في هذه الآونة مع أنهم قبل مدة قريبة لم يكن لهم ذكر ولا صوت. وهذا من علامات وبوادر الشر، نسأل الله العافية والسلامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم وجميع إخوان المسلمين كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا أول سؤال باقل موافقة عليه، يقول هناك فضيلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، هناك من خرج في القنوات يقول عن تنظيم القاعدة: لا ينكر أحد أنه تنظيم سني، فهل هذا التنظيم وقائده بما يحمله من فكر منحرف ما زال من أهل السنة؟ يمكن السنة التي في ذهنه هو، لأن لكل إنسان فهم لسنته التي يعتقدها، فجميع أهل الأهواء يسمون أنفسهم أهل السنة ويذمون أهل السنة الحقيقيين، فهذا لعله خارجي، والخوارج عنده هم أهل السنة، وإلا فهذا التنظيم الذي يسمى تنظيم القاعدة هم خوارج هذا الزمان، تجمعوا من الآفاق شذاذ الآفاق من جميع بلدان المسلمين، تمردوا على أهليهم وعلمائهم وأوطانهم، وأووا إلى هذا، فجاءت هذه النتيجة التي نرى. ولا أظن نحن بحاجة إلى أن نتكلم أكثر في هذا الأمر، لأنه أمر شهير. نعم. هذا يسأل عن رجل أيضا في القنوات الفضائية يمدح أئمة الضلال مثل ابن عربي، ويعيب على العلماء الذين كفروا ابن عربي إلى آخره، يقول عن السلفية أنها مرحلة زمنية. نقول إذا رأيت الإنسان على هذه الشاكلة أو على هذا النحو من القول، فاعلم أنه مع من مدح. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فهذا ما دام يمدح ابن عربي الطوسي وابن سبعين ابن سينا والفارابي وأمثالهم، فهو على شاكلتهم، لأن القلوب يأوي بعضها إلى بعض، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. أما ابن عربي فأمره عند أهل السنة والجماعة أشهر من أن أنبه عليه. وأنتم ولله الحمد كلكم طلبة علم في هذا المجلس، وأمره معروف عندكم إن شاء الله. فابن عربي زعيم دعاة وحدة الوجود، نسأل الله العافية والسلامة، صاحب كتاب خصوص الحكم، ما قال شيخ الإسلام خصوص الكفر والزيغ والزندقة. هذا هو ابن عربي، و تنبيه الغبي للزركشي معروف فيه، كتاب تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي معروف فيه، فمن أراد أن يقرأه فليرجع إليه وهو مطبوع في السوق، فمقالاته الكفرية أشهر من أن تذكر. فالشاهد أن الذي يمدح من كان على هذه الشاكلة فلا شك أنه مثله، فالواجب أن يحذر ولا يلتفت إلى كلامه، ومن خشي عليه أن يغتر به يحذر ويبين له من هم هؤلاء الذين يمدحهم، فإذا عرفهم الناس عرفوا أنه لا يمدح حينئذ أصحاب خير واستقامة والقلوب لله الحمد ستقلب وتنجفل عنه بإذن الله تعالى.
وهذا يقول رجل ظهر رجل في القنوات، أيضا السؤال كله عن القنوات اليوم، يستغيث بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الأولياء يتصرفون في الدنيا والآخرة، هذا كفر إلى آخر الهذيان الذي ذكر عن هذا الرجل القائل لهذه المقالات الذي في القنوات هذه أشار إليه السائل. من زعم أن الرسول يتصرف في الدنيا والآخرة فهو كافر بالله العظيم، حتى أبو جهل وأبو لهب ما زعموا هذا على كفرين، فنعوذ بالله من الضلالة. وهذا الأمر أشهر من أن يعني يقرر ويستدل عليه عند أهل الإسلام، فضلا عن أهل السنة، فضلا عن طلبة العلم من أهل السنة والله الحمد، فهذا لا ينظر إليه، وهذا ما مستمر، هذا الأمر كلها كأن كاتبها واحد. أيضا في القنوات يقول ظهر رجل في القنوات فله أشرطة ويقول إن إبليس لم يكفر بالله، إذن أين يقول؟ كذب رب الكعبة، وهذا القرآن يقرأه الصغار قبل الكبار والصبية والنساء وحتى بعض العجائز الذين عرفناهم ممن لا يكتبنا بقلم في ورقة ويحفظنا القرآن، يقرؤون القرآن ويردون على هذا الكذاب هذه الدعوة، ويخشى على هذا، بل هذا كفر لأنه كذب القرآن، قائل هذه المقالة مكذب للقرآن راد على الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا يعني يجب على كل من عرفه أن يهتك سترة وأن يبين أمره، لأن السكوت عليه لا يجوز، محرم. فبعض الناس لا يأتيهم بالمواجهة الصريحة هكذا أمثال هؤلاء المضللين، وإنما يلبسون عليهم بزخرف القول فيظنهم الناس على شيء، فهم رؤوس الفتنة والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل عن حال الطالب مع المدرس، يقول نحضر دروس أهل العلم سواء كانت الفجر أو المغرب وغير ذلك أو غيره، والسؤال الذي أريده ونحتاجه هو أن الشيخ يستمر في الدرس ساعة إلى ساعة ونصفه ويشرح ويتكلم، ففي هذه الحالة ما الأمور التي يكتبها الطالب ويسجلها؟ لأن الحديث كثير. نعم، الذي يتعلق أولا بمتنك بالمتن الذي تقرأه من فك عبارة، إذا كانت العبارة عندك مغلقة يعني ما فهمتها، هذا يكتب إرجاع ضمير، يختلف العلماء الشراح في هذا المتن فيه، وهذا العالم عندك الذي درست عليه من المتمكنين والمحققين فإنك تحتاج إلى كتب ذلك عنه، لأن علمه معتبر وفقهه أمتن، فأنت تحرص على مثل هذا عنه. كذلك الاحترازات التي ترد على عبارة الشارع الملفوظة أو المفهومة، كذلك تكتب ما كان منها مقرر عندك فلا تكتب، ما كان منها واضحا فلا تكتبه، وما جاءك من غريب أو أول مرة يجد عليك
أو تخشى أن تنساه. وهذا يرجع إلى شيء، وهو أنه ينبغي للمستفيد أن يمر مرورا خفيفا على الدرس قبل أن يأتي إلى من؟ إلى المجلس، مجلس الشيخ، فيكون حينئذ متطورا. وربما بمروره هذا، بل إن شاء الله أكيد بمروره على الدرس، ينقطع في ذهنه ما يشكل، فهذا الذي يحتاج أن يشكله أن يكتبه، وما كان واضحا فهذا لا يكتبه، لأن كتب الشروع موجودة على هذه المتون، وأنت تكتب المهم المحتاج إليه، النقطة البديعة والجديدة تكتبها. نعم،
في مثل هذا الباب.
والحمد لله أيضا في هذا الزمن ليس كالسابق، قد يسر الله أدوات التسجيل، فإذا كانت معك الآلة هذه تكون مسجلة وتحفظ عليك كل شيء، وأنت بعد ذلك راجع فما احتجته مما فات تتجاوز.
فهذا يسأل يقول: ما رأيك في الذهاب مع شباب لا يعرفون شيئا في المنهج السلفي، وإذا تكلمت قالوا لا تفرق بين الشباب؟
يعني الحمد لله الذي ساقك إليهم، رأيي أن تبين أنت له، فإن الله قد ساقك إليهم غنيمة باعدة، إذا كان عندك علم فبين لهم الصواب في مثل هذا الباب، فإذا وجدت عندهم جهلا بسيطا يعني سهل أجبتهم، ولكن المشكلة في الجاهل المركب، فإذا وجدت فيهم الجاهل المركب فحاول أن تزيل عنه الشبه التي ركبت في عقله ولم يعلم كيف يرد عليها، فيظن أنه يدري ولا يدري أنه في الحقيقة لا يدري، فهذا هو الجاهل المركب، وأنت بحاجة إلى أن يعني تتعب معه قليلا واحتسب الأجر. ثم إذا جاءت الثالثة وهي المعاندة، فهذا صاحب هوى،
ليس في عمر العلماء،
فالله سبحانه وتعالى قد نص على ذلك في كتابه بقوله: فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم، علم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا صاحب هوى، فإذا كان مع هؤلاء فعليك أن تحذرهم منه ومن مجالسته ومصاحبته ليسلموا بذلك. وهذا يقول: إذا كان المدرس طالب علم سلفي ولكنه في العمر ليس في عمر العلماء، وسمى المشايخ الكبار، فهل يحضر طالب العلم له؟ نرجو التوضيح في هذه المسألة التي نعاني منها. أقول: نعم، هذا الجواب فيه يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله يسير، فهذا ما في الدنيا لا يخلو الطالب
أن يساويه أو يفوقه
من أحد حالين. الحال الأولى أن يكون أصغر منه سنا وعلما، فمثل هذا يحضر عليه، يحضر عليه، لأنه قد يتسنى له عنده ما لا يتسنى له عند الكبار،
أن ترتفع،
وإذا حضر عليه بإذن الله تعالى هو وأمثاله يهيئونه للعلماء الكبار ويحثونه على العلماء الكبار، لأن الناصح لأبنائه يحب لهم الخير فيحب أن يساووه. ما في في الدنيا شخص يحب من دونه أن يساويه أو يفوقه إلا رجلا، وما عداه حتى أفوق ما يفوق ولا يرضى، وهو أخوه لا يرضى أن تساوي، أخوه لا يرضى لك أن تساوي. هذان الرجلان هما الوالد والمعلم، فالوالد يحب لك أن ترتفع، ولأنك إذا ارتفعت نسبت إليه، قال: هذا ولد فلان، فيفخر به ويفرح به لأنه يرى ثمرته فيه، فالذي يرى ثمرته فيه هذا ما يحسد. وكذلك المعلم، فطالب العلم السلفي يدل أبناءه وإخوانه الذين تربوا على يديه وتعلموا عليه وطلبوا عليه صغرهم، يدلهم على العلماء لأنه يحب لهم العلو ويحب أن يشركهم مع من أخذ عنهم هو ما داموا أحياء، إذا رأى أن ما عنده كاد أو أن هؤلاء بحاجة إلى أن يتبحروا ويغرقوا من البحار قال عليكم بالعلماء أدركوهم قبل أن يموتوا. أولئك لا
يقولون لا تروحون لهم ما يصلحون لكم ما يناسبون مستواكم.
أما طالب العلم السلفي والمدرس السلفي يقول لا يفوتونكم هؤلاء إليهم هلموا. أولئك يقولون لا لا تذهبوا هذا أكبر من مستواكم. لماذا؟ لأنهم يخشون على أنفسهم. إذا ذهبتم إلى هؤلاء العلماء طرحتم عليهم ما قد طرحوهم عليكم كشفوكم. فبالتالي لا يحبون لهم الذهاب إلى أهل العلم. أما السلفي فلا يحب لأبنائه الخير. فإن نقل عنه ما هو خطأ وجاءوا إليه بأن العالم الفلاني خطأ هذا القول فرح بأن الله جعل له من يهدي له هدية ولو كان دونه فإن هذا من نفع الأبناء ومن نفع التلاميذ أن يدلوك على المرجوح على الخطأ هذا يفرح به. أما من سواه فإنه لا يفرح به لأنه لا يريدك أن تخرج من بين يديه لأن الأصل عندهم ليس هو التعليم وإنما الأصل عندهم نعوذ بالله الاسترقاء. كأنك مولى له منفذ لأوامره لا يريد منك أن تذهب إلى غيره بخلاف السلف كما قلت لكم. فهذا واحد. الثاني إذا كان الطالب مساو فمجلسه مع هذا الأخ المدرس السلفي طالب العلم مجلسه معه مذاكرة. والمذاكرة معروفة عند السلف تفيد قد تكون أقل مني بسنة أو بسنتين وعندك من الفوائد ما ليس عندي. فإذا جلسنا للمذاكرة أنت تفيدني وأنا أفيدك. فهذا الذي أقول ولعلنا به نختم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
بصحبتكم مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض شارع السويدي العام غرب النفق. رقم الهاتف 4251298.